الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الشفعة. باب الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وسرست الطرق فلا شفعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: كتاب الشفعة. والشفعة تعريفها هو أخذ الشريك حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بالثمن الذي استقر عليه العقد. هذا هو تعريف الشفعة، أخذ الشريك حصة شريكه، يعني نصيب الشريك. الشريك الأول باع نصيبه، الثاني الشفعة معناه يأخذ نصيب شريكه ممن انتقلت إليه. الشفيع في المشفع يأخذها من الذي انتقلت إليه بعوض مالي، فإذا انتقلت بغير عوض فلا شفعة، على المشهور عند أهل العلم. وفي المسألة خلاف، إذا مثلا الشريك وهبها لآخر أو جعلها مهرا لامرأة تزوجها أو نحو ذلك، أو صلح عن دم عمد أو ما شبه ذلك، فلا شفعة لأنها انتقلت بغير عوض مالي. هبة أو صلح عن دم عمد، دم العمد هذا ليس له شيء محدد، أما الخطأ فهو دية محددة، فهذا ليس في شفعة لأنها انتقلت بغير عوض. أو مثلا مهر امرأة، لأن المهر غير محدد، قد يكون كثيرا قد يكون قليلا، ممن انتقلت إليه بعوض مالي بالثمن الذي استقر عليه العقد. بالثمن الذي استقر عليه العقد، باعها بعشرة، بعشرين، بثلاثين، أكثر أقل، يأخذها الشفيع بنفس الثمن، لا يزيد ولا ينقص، يأخذها بالثمن الذي استقر عليه العقد. ما قال الذي وقع به العقد، لا، استقر، فرق بين الأمرين. هذا باع مثلا هذه المزرعة بمثلا 100,000، ثم بعد ذلك تبين المشتري أن فيها عيبا فطلب منه الأرش، فجعل له أرشا 50,000 أو 10,000 مثلا. استقر العقد بكم؟ ب90. استقر 90، باعها 100 ولكنه استقر على 90، فيأخذها الشفيع بال90. اشتراها نقدا يأخذها نقدا، اشتراها مؤجلة دينا أو أقساطا مؤجلة يأخذها كذلك بالثمن الذي استقر عليه العقد. لكن إذا كان المشتري لا يثق بالشفيع فإنه يطلب منه رهنا أو كفيلا. هذا ما في إشكال، قال المشتري اشتراها ب100,000 مؤجلة كل شهر 10 أو كذا، ثم أخذها الشفيع منه ب100 مقسطة. قد يقول المشتري: أنا ما أعرف هذا الشفيع ولا أثق به، ما أثق به البيع على المؤجلة. نقول له يوثق الشفيع، يجب عليه أن يوثق الآن برهن أو بكثير، فإن أبى فإنه ليس له شيء. إذن هذا هو التعريف، يأخذها أخذ الشفيع حصة شريكه ممن انتقلت إليه، سواء انتقلت مرة أو مرتين أو ثلاثا. باعها المالك المرة الأولى ب100,000، ثم باعها المشتري على آخر ب120، ثم باعها الثاني على ثالث ب90، هذه بيعت ثلاث مرات. الشفيع الآن يأخذ ممن اشتراها زيد ب100، باعها العمر ب120، عمر باعها على خالد ب90، الشفيع يأخذ ممن الآن؟ نقول إيش يأخذ؟ ممن شاء، ممن شاء يتخير، خذها الأول الثاني، هو له الشفعة من أول بيعة، لو شفع من أول مرة فهو بالخيار، شاء أخذ من الأول، شاء أخذ من الثاني، شاء أخذ من الثالث، فلا شك أنه سيأخذها من من اشتراها بأقل إذا اختلف الثمن، أنه سيأخذها من الذي اشتراها بأقل، وليس على أحد ضرر، ما على أحد ضرر، إذا أخذها من الأخير فإنه ما عليه ضرر، أخذها من الأخير يعطيه الثمن الذي دفع استقر عليه العقد وليس عليه ضرر، أخذها من الأول، أخذها من الأول، الأول اشتراها ب100 ثم باعها ب120 وأخذها من الأول، طيب الثاني باعها وقبض ال120، كيف يكون الحال الآن؟ يقول صاحب ال120 اللي هو عمرو يرجع على زيد، لأن زيد هو اللي اشتراها ب100 باعها على عمرو ب120، عمرو الآن لما أخذت الأرض عمرو سيرجع على زيد، يقول الأرض راحت أخذها الشفيع أعطني 120 لأعطيك، فيرد عليه 120 وكل واحد يرجع على الذي باعه، والنتيجة أنه ليس على أحد خسارة لأن كل واحد سيرجع على الذي باع عليه. طيب لو مثلا غرس فيها المشتري، أحيانا الشفيع يكون مسافرا وسيأتي بالحديث أنه ينتظر، فجاء بعد أسبوع شهر وجد الأرض قد غرس عليها المشتري، اشتراها وغرس أو بنى أو نحو ذلك، فنقول للشفيع تأخذها بالغراس أو تتركها، لأن هذا حق للمشتري، الملك في الملك قبل الشفعة للمشتري، اشتراها المشتري وبقيت عنده 10 أيام شهرا، والشفيع معذور بالتأخير، فما حصل فهو على ملك المشتري، إذا أخذ الثمر اشترى أرضا فيها نخل وأخذ الثمرة أو أجرها بيتا وأجرها ونحو ذلك، فالملك للمشتري حتى يأخذ الشفيع، فإذا بنى عليها أو غرس فإنه يؤخذ بالقيمة. نقول الآن الأرض اشتراها ب100,000 وغرس فيها ب10، فتحصلت الآن صارت ب110، نقول للشفيع تأخذها ب110 قيمة الأرض والغراس، فإن أبى قال أنا ما أريد الغراس، أنا أريد الأرض لأعمر عليها بيتا، أنا ما لي حاجة بالغراس، نقول له يلزمك ذلك، إما أن تأخذها بما فيها وإما أن تدعها، لأن ملك المشتري صحيح وقد تصرف تصرفا صحيحا في ملكه، فليس للشفيع أن يأخذها بدون ما حصل، من يأخذها جميعا ويتركها. ودليل هذا الحديث، حديث جابر رضي الله عنه ومتفق عليه، قال رضي الله عنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، هذا ظاهره يشمل العقار وغير العقار، كل ما لم يقسم، كل من أقوى صيغ العموم، كل هذه من أقوى صيغ العموم، كل ما لم يقسم، سيارة ولا أرض ولا بيت أو مثلا ثياب أو أي شيء، كل ما لم يقسم، فلم يذكر شيئا معينا، كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. الآن الحدود تقع في ماذا؟ تقع في السيارات ولا في العقار؟ في العقار. اختلف العلماء في هذا، منهم قال إن آخر الحديث يخصص أوله، صحيح أوله لفظ عام في كل، وقال إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، إذن عرفنا الآن أن المراد بكل هو هذا المذكور في الآخر وهو العقار، لأن الطرق تقع في العقار، الأراضي، المزارع، البيوت نحو ذلك. أما بالنسبة للمنقولات كالسيارات والطعام وما شابه ذلك فليس فيها حدود وليس فيها طرق. هذا قول. والقول الثاني أن هذا لا يعد تخصيصا، هذا ليس بتخصيص، هذا يقولون ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام. هذه القاعدة هنا مرت معنا كثيرا في دروس كثيرة، أنه إذا جاء عام ثم جاء فرد من أفراد العام بحكم يوافق ذلك العام فإنه لا يكون تخصيصا لذلك العام. لذلك أكرم الطلبة، عندك 10، قال شخص أكرم الطلبة، منهم واحد اسمه زيد، ثم قال بعد ذلك أكرم زيدا، الآن ذكر فردا من أفراد العام بحكم يوافق العام، أكرم الطلبة أكرم زيدا، هل نقول إن هذا تخصيص لا تكرم إلا زيدا؟ نقول لا، ليس بتخصيص، ما في تعارض، عندنا عام وخاص ليس بينهما تعارض، إذا تعارض العام والخاص فماذا يقدم؟ خص، يقدم الخاص، خصص به العام، لكن هنا ما في تعارض، نستطيع أن نعمل العام والخاص ولا حاجة للتخصيص، أن التخصيص كما تعلمون إبطال لبعض أفراد العام، أن العام دليل يشمل 10 أفراد، فإذا أخرجت واحدا أبطلت بعض دلالة النص، ولا يجوز إبطال بعض الدلالة بدون دليل. نقول ما المانع، تستطيع أن تعمل الدليلين جميعا لأنه ليس بينهم تعارض، تكرم زيدا وتكرم بقية الطلبة. فإن قال قائل هذا تحصيل حاصل، ما الفائدة، ما الفائدة من أكرم زيدا وقد أكرمت الطلبة، كأنه هذا ما له فائدة. نقول له فائدة، له فائدة، تختلف من سياق لآخر، من يعني مسألة لأخرى، هنا نقول فيه فائدة، النص على زيد هذا تأكيد لحقه، هذا تأكيد وأنه له يعني أهمية وميزة أهم من غيره، فنقول هنا كذلك. الشفعة، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، نقول هذا تأكيد أو تركيز على هذا النوع المعين وهو العقار، النوع المعين من المال وهو العقار، لأن المضرة فيه أكثر، المضرة في العقار أكثر، لأن العقار له قيمة كبيرة ويدوم، ليس كغيره يفنى، الأراضي، المزارع، البيوت هذه تبقى، فمضرة الشركة تكون أكثر في العقار، في العقار أهم ما يكون، لأنه يطول. والشفعة إنما شرعت لإزالة ضرر المشاركة، أن المشاركة قد يكون فيها ضرر واختلاف، وكل يحب أن ينفرد بالملك إذا أمكن، كل يحب أن ينفرد، اثنان مشتركان في بيت أو في أرض، كل يحب أن ينفرد، إذا كان يستطيع فإنه يحب أن ينفرد بملك هذا البيت يتصرف فيه، أو هذه الأرض أجل يتصرف فيها. فالشفعة شركة لإزالة مضرة الشريك أو الشركة، فتكون المضرة في العقار أكثر. ونقول الصحيح الراجح أنه أن الشفعة في كل ما لم يقسم، مثلا مات ميت عن ابنين وترك السيارة اشترك فيها، الآن هذه شراكة، كل يملك نصف هذه السيارة، أراد أحد الاثنين أن يبيع نصيبه باعه على أجنبي، يقول أخوه أنا مشفع الآن، أنا أشتري كم باع النصف، بـ10 بـ20 بـ30، لما علم الشريك قال أنا مشفع واشترى النصيب من الآخر، يقول لا مانع، هذا صحيح. لكن العلماء يقولون إذا كان هذا الشيء المنقول تمكن قسمته بلا ضرر فلا شفعة، يعني ما في ضرر لها. إثنان يملكان مثلا كيس رز من الرز 40 كيلو ولا 60 كيلو ولا أكثر ولا أقل، باع أحدهما نصيبة، وهنا ما في شفعة لأنه يقسم هذا بسهولة وليس فيها الآن مضرة في المشاركة، بخلاف مثل السيارة أو نحو ذلك، بما أنه لا تمكن القسمة في السيارة أو أنها تمكن لكن مع الضرر مع الصعوبة أو مع نقص القيمة إذا قسم الشيء. فنقول في العقار لا شك في ثبوت أنه نص الحديث، وأما ما عداه ففيه خلاف، والأرجح أنها تثبت فيما لا تمكن قسمته أو تمكن القسمة لكن مع الضرر، إما صعوبة القسمة أو نقص الشيء المقسوم، إذا قسم نقصت قيمته هذا في شفعة. أما إذا كان يمكن يقسم بسهولة ولا ضرر في القسمة كالطعام فهذا أمر سهل ولا شفعة فيه، ولها يعني تفاصيل وأحكام كثيرة يرجع فيها إلى كتب الفقه. طيب لو كانوا أكثر من واحد، هذه أرض يملكها 3 أو 4 ثم باع أحدهما، من الشفيع الآن؟ هؤلاء 3 أو 4 أو 5 يملكون أرضا أو مزرعة، باع واحد، من الشفيع من الباقين؟ بقي 2 أو 3 أو 4 ملاك وباع الأول أحدهما أو أحدهم، فمن الشفيع؟ كل واحد بحصة، إن كانت الحصص متساوية فهم يملكونها بالتساوي، إن كانت الحصص مختلفة فهم يملكونها بقدر الحصص. هؤلاء 3، واحد يملك النصف، واحد يملك الثلث، واحد يملك السدس. باع صاحب النصف، واحد يملك الثلث، واحد يملك السدس، وباع صاحب النصف، كيف يأخذونه؟ ثلثين وثلث، إن هذا يملك ضعف هذا، فهذا يأخذ 2 وهذا يأخذ 3، وهكذا لحسب الأملاك. إذن كل يأخذ بحسب نسبته من الملك، وهذا يرجع إلى قسمته، يقسم تنظر النسب ويقسم بينهم. هذا إذا طالبوا بالشفعة جميعا، أما إذا تنازل أحدهم فالأمر واضح. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، إذا قسمت الأراضي فلا شفعة. هذه أرض بين 2 وقسموا ووقعت الحدود، هذه أرض زيد وهذه أرض عمر، ولو كانت متلاصقة أو بيوت أو كذا أو مزارع أو نحو ذلك فلا شفعة الآن، لأن الشركة قد انتهت، هذا تميز نصيبه هذا تميز نصيبه، وليس بينهما علاقة الآن فلا شفعة. إذن الجار ما له شفعة في كل شركة، أما الجيران ما لهم شفعة، ولو كانوا متلاصقين في المزارع أو في البيوت ليس لهم شفعة، لكن سيأتينا الحديث الذي بعده يدل على أن الجار له شفعة، وننظر في الجمع بين الحديثين لأن ظاهرهم التعارض، فننظر نقرأ الحديث الثاني وننظر في الجمع.
قال رحمه الله: ذهاب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع. وقال الحكم رحمه الله: إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة له. وقال الشعبي: من بيعت شفعته وهو شاهد لا يغيرها فلا شفعة له. حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد رضي الله عنه قال: وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن مخرمة رضي الله عنهما فوضع يده على إحدى منكبيه، إذ جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه فقال: يا سعد ابدع مني بيتي في دارك. فقال سعد والله ما أبتاعهما. فقال المسفر والله لا تبتاعنهما. فقال سعد والله لا أزيدك على 4000 منجمة أو مقطعة. قال أبو رافع لقد أعطيت بها 500 دينار ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بسقبه ما أعطيتكها 4000 وأنا أعطى بها 500 دينار فأعطاها إياه.
هذا الآن الحديث في الجار أحق بسقبه وأيضا تنطق بالصاد، والسقب أو الصقب هو القرب الملاصقة. الجار أحق بسقبه يعني أحق بالملك المجاور له الملاصق له، هذا معناه أو ظاهره أن الجار له شفعة. وجاء عند الترمذي أو أبي داود من حديث جابر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام الجار أحق بشفعته ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. هذا الآن الحديث حديث جابر هذا يجمع بين الحديثين، تبين الجمع الآن بين الحديثين بالحديث الثالث، لأن الحديث الأول يدل على أن الجار ليس له شفعة إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، هذا معناه أنه مال الجار حده متميز عن جاره فلا شفعة له. وهذا الحديث الثاني حديث المسور رضي الله عنه يدل على أن الجار له شفعة، الجار أحق بسقبه. حديث جابر الثاني يجمع بين الحديثين، الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. ما المراد بالطريق؟ قالوا المراد بالطريق هو الطريق الخاص، هذا كان موجودا في الأزمنة الماضية أما الآن انتهى، هذا يسمونه سد، ما تسمعون بالكلمة هذه
سكة
يعني مسدود، يعني يتفق الجاران ويجعلون طريقا بينهما، هذا يتبرع بعض أرضه هذا بعض أرضه، يجعلون طريقا بين البيتين أو المزرعتين يسهل لهم الدخول، ينتفعون بفتح النوافذ والأبواب على هذا الطريق. وهذا خاص ليس لجميع الناس لأنه مأخوذ من أرض الاثنين، وهم الذين تركوا بعض هذا ترك بعض أرض وهذا بعض أرض فتحوا هذا الطريق، فهو في الحقيقة ملك لهذين الشخصين وليس ملكا عاما، هو طريق خاص. هذا انتهى من زمان، سمى سد بين الاثنين كان طريقهما واحدا. أما الطرق العامة هذه واضح أنه ليست مرادة بالحديث، قال فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، هنا يقول إذا كان طريقهما واحدا، معروف أن إذا الجار سيكون هو وجاره على طريق واحد لا شك، يعني هذا في الغالب إلا النادر لا حكم له، في الغالب الجيران المتلاصقين جيران متلاصقون طريقهما طريقهم واحد، لكن الطريق العام هذا ليس هو المراد، المراد الطريق الخاص ويقاس عليه ما أشبهه. قالوا كما إذا كان بينهما بئرا، كان الناس السابق أيضا يحفرون آبار أحيانا في وسط البيت وأحيانا بين البيتين يستقون منه الماء، يكون البئر مشتركا بين البيتين أو المزرعتين ونحو ذلك. المهم أنه إذا كان بينهما شيء مشترك إما طريق أو بئر أو كذا، وهذا يندر الآن أن يكون فيه شيء مشترك بين الجيران، كل مستقل بداره وكل يعني ما يتعلق بالبيت مستقل عن الآخر، الكهرباء والماء وكذا والطريق عام، فالآن ما في شفعة بين الجيران. إذا باع هذا بيته ولو كان ملاصقا له فإنه لا شفعة، لكن الأفضل والأولى أن يشاوره لحق الجار حتى لا يبيعه على شخص يؤذي جاره. قل الله يا فلان أنا أريد أن أبيع بيتي لك نظر تشتري، قد يكون هذا له نظر يشتريه ثم يبيعه على نظره لئلا يسكن أحد يؤذيه فيعرض عليه يخبره ويخبره بالثمن الذي يريد، هذا من باب من حسن الجوار وحسن الخلق مع الجيران، هذا أفضل وليس بواجب. لكن لو باعه بدون مشاورة فليس عليه شيء، والجار ليس له أن يأخذه بالشفعة إذا لم يكن بينهما شيء، لأن الحدود قد وضعت والطرق صرفت فلا شفعة. قال وقال الحكم إذا أذن له قبل، أو قال باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع، هذا واجب إذا كان بينهما شراكة أو اشتراك في طريق ونحوه، فإنه يجب أن يعرض عليه قبل البيع، لحديث جابر رضي الله عنه، وفي لفظ مسلم قال عليه الصلاة والسلام قال جابر قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن جاره، نص في الوجوب، وأنه لا يحل له، يعني يحرم عليه أن يبيع قبل أن يؤذن جاره، لا يحل أن يبيع حتى يؤذن جاره، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإن باع ولم يؤذن فهو أحق به. فإذا الواجب عرض الشفعة على صاحبه قبل البيع، هذا واجب، فإن عصى ولم يفعل لم يعرض فالجار يأخذها بالثمن. وقال الحكم يعني العرض لماذا، يعني لماذا يقال أنه واجب، يعني الدليل هو الحديث، لكن الحكمة أن هذا من حق الجار، من حق الشريك على شريكه، هذا من حقه عليه أن يعرضه عليه قبل أن يبيعه، لأن البيع قد يكون فيه يعني بعض الإشكالات، وهذا الذي اشتراه قد يماطل في التسليم ويأبى، لأنه قد يكون تبين له الربح، ويدخلون في بعض الشجار والخلافات والمشاكل، لأن المشتري إذا اشترى هذا الشخص بثمن طيب وطمع في الربح فإنه لن يسلمه بسهولة، قد يكون بينهما مماطلة وشجار وأخذ ورد وكذا وعداوة وبغضاء، يأبى أن يسلمه وكذا، أو يتحايلون على الإسقاط، إسقاط الشفعة، كيف يتحايلون، اتفق مع البائع اشتراه بمئة ألف وكتبوا في العقد 50، كتبوا في العقد 200 مثلا، كتبوا العقد 200، الآن الشريك ما يستطيع أن يأخذه ب200 أو 150، وهو في الحقيقة ما باعه إلا ب100، لكن تواطعوا قال له المشتري نكتب ب150 حتى لا يأخذه الشريك، الشريك لما جاء يأخذ الشخص نظر وإذا العقد مكتوب ب150، الآن ما يستطيع أن يأخذه إلا ب150، خذ 150 ولا ترك، إذا قال ما يسوى 150 يقال له دعه، ويقول ذاك أنا بعته 150 ربحت فيه، فهذا حيلة على إسقاط الشفعة، ولا شك أنه حرام ظلم، لكن يستطيعون أن يفعلوا ذلك ويظهرون أكثر من الثمن الحقيقي، فلا شك أن إخبار الشريك شريكه من أول الأمر أسلم، فيه احترام للشريك ومراعاة لحقه، وفيه السلامة أسلم من أن يشتريه المشتري ثم يدخلون في نزاع وفي خصام من البداية، يقول والله هذا الشخص سيم 100 ألف وأنا سبيعه ب100 أو 110 وكذا، لك نظر يا فلان، إن قال نعم أخذه، وإن أبى ثم باعه ثم رغب فيه بعد ذلك، هذه مسألة خلافية. قال الحكم إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة له، عرض على الشريك قال يا فلان والله الشخص يسام 90 وأنا أبيعه 100، لك نظر؟ قال لا ما لي نظر، بيعه، باعه ثم ندم الشريك ورجع يقول أنا أخذت الآن بالشفعة، هل له شفعة أم لا؟ هذا محل خلاف، والراجح أنه لا شفعة له، لأنه هو الذي تنازل عن حقه وليس له شفعة، إن أبى المشتري فليس للشريك أن يأخذه، ليس للشريك أن يأخذه، لأنه أسقط حقه فسقط. وقال الشعبي: من بيع شفعته وهو شاهد لا يغيرها فلا شفعة له، فلا شفعة له. هذه مسألة فيها خلاف، فيها نظر، قد تباع وهو ينظر لكنه يفكر وينظر إن ما أسقطها. وصحيح أنه رأى هذا الشخص يحرج عليه وبيع بمئة وهو حاضر ولم يشفع. لماذا؟ قال: والله يا أخي كنت أفكر وأستخير ولا أدري هل عندي الثمن ولا لا، وذهبت أبحث عن من يقرضني لكن وجدت، يعني استشار وسأل شخصا يقرضه فوجد من يقرضه. فنقول ما أسقط حقه الآن ما دام أن المدة لم تطل، وهذا يرجع فيه إلى العرف، ما في تحديد بيوم يومين أو ثلاثة، يرجع فيه العرف. لكن الحديث اللي وردت الشفعة كحل العقال إن واثبها وإلا بطلت، هذه لا تصح، هذه حديث لا تصح. لكن يقال لا إفراط ولا تفريط، لا ينتظر بانتظارا طويلا يضر بالمشتري ولا تذهب منه بغتة بسرعة، ولا سيما إذا كان عنده عذر أنه يستخير أو يبحث عن من يقرضه أو نحو ذلك، فإنه له أن ينتظر يوم يومين أو ثلاثة، وهذا قليل ووقت يسير ولا يضر بالمشتري. أما إذا جاء بعد أسبوع أو عشرة أيام أو أكثر فيقال له ليس لك شيء، إلا إذا كان غائبا هذا ينتظر كما في الحديث ينتظر بها وإن كان غائبا، أنه معذور بالغياب فينتظر. طيب لو أراد أن يصالح عن الشفعة بمال، قال للشريك، قال الشريك للمشتري: أنا سأخذه بالشفعة. قال له المشتري: أنا أعطيك 10,000 واتركها، لأن المشتري قد يكون له رغبة شديدة في هذا الشخص وعلم أنه سيربح فيه وتبين له الربح أنه سيربح 20-30، فلما جاء الشفيع يشتري قال: دعها وأعطيك 10، صالحه عن حق الشفعة. فهل يصح هذا الصلح أم لا؟ هذا فيه خلاف، من العلماء قال إنه لا يصح، هذا حق له، إن شاء أخذ إن شاء تركه كما في الحديث، وليس فيه ذكر المصالحة، هذا أكل المال بالباطل ليس له حق في ذلك، من يأخذ ومن يترك. منهم من قال إنه يجوز أن يأخذ الصلح لأن الحق له، هذا حق شخصي وليس حدا أو قصاصا، القصاص هذا أمر ثاني لكن ليس حدا، الحدود نعم ليس فيها صلح، إنسان قذف وصالح عن حد القذف أو حد السرقة، سرق من شخص وقبض عليه قبل أن يرفع إلى القاضي وأراد أن يرفع قال: لا ترفعني أعطيك 100,000-200,000 حتى لا تقطع يده، وأخذ المال، هذا حرام لأن هذا حق لله، لا سيما حد السرقة، أما القذف فيه خلاف، هذا حق لله خالص، أنت أيها المسروق منه لك ما سرق منك، سرق منك مالا أو سيارة أو نحو ذلك يرد عليك، لكن هو رد عليك الآن المسروق، لكن أنت الآن لو رفعته إلى القاضي لقطعت يده لأن السرقة ثبتت عليه، وإن لم ترفعه لم يقطع، فقال: لا ترفعني وأعطيك 100,000-200,000,000,000 حتى لا تقطع يده، هذا حرام، إما أن يرفعه ليقام عليه الحد، وإن رأى المصلحة بعدم الرفع فإنه لا يرفعه، ليس له أن يأخذ عوضا لأن هذا حق لله، لكن الشفعة حق شخصي محض، فما المانع أن يأخذ عوضا؟ لكن يمكن أن يتوسط ويجمع بين القولين ويقال على حسب نية الشفيع، إن كان يريد أخذ هذا الشخص في الأصل وله نظر في أخذه ورغبة فيه لكنه صالح عنه، يعني يريد أن يأخذه ليربح فيه، وهو كان يعني يظن أنه لو أخذه سيربح فيه 10 مثلا، والشريك قال له: دعه وأعطيك 10، وقال: الحمد لله حصل المقصود، أنا أريد أخذه من أجل أن أربح فيه، ومدام أنه جاءني الربح الآن فلا مانع، كل واحد والآن خلص أتنازل عنه ب10، هذا لا بأس، لأنه يعني حق شخصي كان عازما على أخذه ثم تركه، هذا بيع وشراء لا مانع. أما إذا كان لا رغبة له في أخذه في الأصل لكنه لما علم رغبة المشتري جاء يطلب الشفعة من أجل أن يعوض، لأنه توقع أن المشتري متمسك في هذا الشخص وأنه سيصالحه وهو لا يريد أصلا هذا الشخص، فإنه يحرم عليه. هذا من باب الحيلة وليس له رغبة في هذا الشخص، لكنه أراد أن يحتال فهو قد أخذ مالا بالباطل ليس له حق فيه. يمكن يكون أول أقرب جمع بين القولين. هنا يعني القصة هذه أن أبا رافع رضي الله عنه عرض على سعد بن وقاص وأبى أن يأخذها، ثم باعها ب400 درهم وهو قد أعطي فيها 500 دينار، لأن الدينار صرفه 10 دراهم في الغالب، فأعطي بها إذن 5000 درهما وباعها ب4000، يعني خفض نزل في الثمن ثم باعها منجمة أيضا. فهذا قد يكون في إشكال، لأن الشيء أبا رافع لما عرضها على سعد وأبى برئ ذمته، فله أن يبيعها الآن لأن سعد قال لا أخذها. فنقول هذا الفعل من باب الورع من الصحابة رضي الله عنهم، فإنه يعني ما سمحت نفسه أن يبيعها وعلى غير الشريك، فباع على شريكه ولو كان بأقل ولو كان الثمن مؤجلا، لأنه يعني نقص الثمن من جهتين، نقص حسا ومعنى، نقص حسا من 500 يعني 5000 إلى 4000 ونقص من جهة التأجيل، لكنه رضي الله عنه باعها ورضي بهذا النقص من أجل الحديث أنه من باب حسن الجوار وأنه الأولى أن يبيع على شريك مراعاة لحقه. فهذا يعني من باب الورع، من باب يعني المكارم الأخلاق وليس على سبيل الوجوب. لا يجب على الشريك أن يخفض وينزل في الثمن، لا يعرض على شريك يقول والله أنا أعطيت فيها 5000 درهم أو 500 دينار تريد تأخذها، إن قبل ب500 دينار نقدا وجب عليه أن يبيع عليه، فإن أبى إلا ب400 مثلا أو منجمة فتبرأ ذمة الشريك البائع وله أن يبيع على غيره. لكن هذا محمول على يعني مكارم الأخلاق وحسن الشراكة وليس على سبيل الوجوب.
قال رحمه الله: باب أي الجوار أقرب. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة حاء وحدثني علي قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو عمران قال سمعت طلحة بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا.
يعني أنا ما له يعني علاقة واضحة بالشفعة إلى أقربهما منك بابا، لأنه كما تقدم الجوار إن كانوا يشتركون في شيء وإلا فالأصل أنه لا شفعة، ما له علاقة قرب الباب، ما له علاقة في الشفعة. الشفعة تتعلق بالاشتراك، إذا كانت يعني القسمة أو كانت الشخص قد قسم ولو كان الباب قريبا من الباب فإنه لا شفعة، لكن هذا يعني يترتب عليه أو يتعلق بحق الجوار، وأن الأقرب بابا أعظم حقا من الأبعد ولو كانت البيوت متلاصقة. الأقرب بابا أقرب جوار، لأنه يدخل ويخرج بجوار الباب الجار، يدخلون متقاربين يخرجون يتقابلون ويحصل بينهم من السلام والمواصلة أكثر، وإذا حصل فيه أذى يتضررون أكثر، وهذا معروف. قد يكون هذا الشخص ملاصق لك من على يمينك وهذا ملاصق لك من على يسارك، لكن هذا بابه بجوار بابك وذاك بابه من الجهة الأخرى الشارع الثاني، فها الثاني هذا يمكن لا تراه في الأسبوعين والثلاثة ما تراه إلا مرة، لكن هذا تشوفه كل يوم عدة مرات، تدخلون جميعا تخرجون جميعا، فيحصل من الألفة إذا كان الجيران صالحين أو يحصل من الضرر إذا كانوا غير ذلك أكثر من الجار الثاني، فهذا حقه أكثر وأعظم، وهذا فيما يتعلق بالجوار. أما الشفعة هذا أمر آخر.
قال رحمه الله: كتاب الإجارة. بسم الله الرحمن الرحيم.
نقف على هذا. الله أعلم. الله أعلم. محمد وعلى آله وصحبه.